السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ ها هو شهر رجب قد فر، ها هو شهر رجب قد مر، ها هو شهر رجب بدأ يودع، ونحن على وشك أن ينتهي رجب، وإذا دخل شهر شعبان فالطامة الكبرى أن يتذكر يوم يتذكر الإنسان ما سعى. الطامة الكبرى يوم تعرض أعمالك على الله وتعرض صحائفك فينظر فيها الله. أيا مؤمن، هل أنت مستحٍ من شيء يراه الله في صحيفتك؟ إن كنت كذلك أخي المسلم، أخي الحبيب، فلا زالت الفرصة وإن كانت ضيقة أن تتوب قبل حلول شهر شعبان. في نهاية شهر رجب ابدأ حالا بتوبة نصوحة، توبة شاملة صادقة كاملة، توبة تنسى بها كل ما مر، تمحو بها كل خطاياك، تثبت بها على الإيمان، تنطلق بها إلى الجنة، تنال بها رضا الله سبحانه وتعالى. أخي وحبيبي في الله، إننا على وشك أن ندخل شهر شعبان، وشهر شعبان يسلم إلى رمضان، وكما قيل شهر رجب شهر الغرس، وشهر شعبان شهر الري، وشهر رمضان شهر جني الثمار. فمن أراد أن يزرع في رمضان فلن يستطيع، لن يدرك زمن الحصاد وتسويق المحصول. فلذلك لابد من البداية أخي الحبيب، منذ الآن، منذ هذه اللحظة، كيف أبدأ؟ تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، تعزم على ترك المعاصي ولا تعود إليها أبدا، تنطلق في الطاعات وتزيدها، إصلاح الفرائض وزيادة النوافل، انطلق على هؤلاء واثبت، تجد رحمة الله. ثم نعود إخوتي إلى تربية الأولاد. ووقفنا في اللقاء الماضي مع العناية بالجنين وكيف يربى الجنين في بطن أمه، وذكرنا بالحتم واللزوم أن تأكل الأم زمن الرضاعة من حلال، لأن الدم الذي سينبت به جسد الولد هو الذي سيحكم مصيره، شقي أو سعيد. وها نحن قد ولد الولد، مبروك، جاء الولد وخرج إلى الدنيا. وسبحان الله العظيم، من نعم الله علينا أن تولد الأولاد، من نعم الله علينا، هي نعمة، نعمة بجميع المقاييس. أن يولد لك ولد. أنت في لحظة شهوة لم تدري شيئا، لا أنت ولا زوجك، وضعت النطفة والله خلق، والله رزق، والله نمى، والله خلق فسوى وقدر فهدى، ثم السبيل يسر. هذا الخلق يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، نطفة، علقة، مضغة. هذا الخلق وتكوينه عجب، لم أشهد الاستطراد فيه، وإلا فهو والله يزيد الإيمان. قلت أن الأمة لا تدري ماذا يحدث في بطنها أثناء الحمل، لا تدري، هي تعيش حياتها، والله يخلق ويرزق وينمي ويكبر. تأمل كيف من هذه النطفة الماء المهين خلقت عينان ولسان وعقل وقلب ورئتان وإلى آخر. كيف؟ لا يستطيع أبدا أحد أن يتخيل ما جرى في 9 أشهر. كيف بني هذا الإنسان؟ إنها لنعمة. ثم السبيل يسره، كيف خرج هذا الولد الكيلوات 3 أو 4 من هذا المكان الضيق؟ كيف خرج؟ يسر الله له السبيل وخرج. الملك الموكل بالأرحام أخرجه على ريشة من جناحه. وأنا فرصة أن أنادي الطبيبات المسلمات والأطباء المسلمين أن يتقوا الله في المسلمات، وأن لا يتعجلوا في العمليات التي تخرج الطفل من البطن، بل يدعوه يخرج بطريقة طبيعية، فإن هذا التعجل والعمليات التي يسموها قيصري، هذه التي يسمونها قيصرية أنا أسميها قسرية، أنهم أخرجوه بالرغم. لو أن الأمة استراحت واستطاع من حولها أن يريحوها عصبيا، فإن انقباض الرحم فإن هذا بفضل الله عز وجل لم نكن نسمع عن عمليات قيصرية مطلقا. ما الذي جرى؟ الشاهد أنني أقول للأطباء والطبيبات اتقين الله، اتقوا الله واصبروا على الحوامل، ولتحرص كل امرأة حامل أن تلد بطريقة طبيعية، فإن الولادة بالطريقة الطبيعية أفضل للجنين وأفضل للأم وأفضل لما بعد الحمل للحمل القادم والذي يليه والذي يليه. فلذلك اصطبروا. الشاهد خرج الجنين إلى الدنيا وصرخ، فإنه أول ما يخرج من البطن يستقبله الشيطان فيغمزه في جنبه. إلا عيسى بن مريم لم يغمز هذه الغمزة عليه السلام، فيستهل صارخا، فإذا صرخ علمت حياته. أول واجب إذا خرج من بطن الأم وصرخ حمد الله وشكره، أن تحمد المرأة الله. دعك من هذه المعاناة في الأشهر 9، ودعك من هذه المعاناة أثناء الولادة، وقولي الحمد لله، الحمد لله الذي أمكنك من أن تنجبي، الحمد لله الذي خلق في بطنك ولدا، الحمد لله الذي أعانك أن تلدي، الحمد لله الذي أخرجه منك سالما. حمد الله وشكره. وعلى الأب حين يولد له الولد، ما أقصدش الولد الذكر، وإنما كلمة الولد يعني المولود سواء كان ذكرا أو أنثى، حين يرى المولود أن يشمه وأن يحمد الله. ولعله هنا سجدة الشكر أقل واجب، أن نسجد شكرا لله عز وجل أن رزقك ولدا. كنت بقول للود رزق ولدا، فأقول له يعني أنت عملت إيه؟ ولا حاجة، والآخر ترزق ولد، والله الكريم يأذن لك أن تنسبه إليك فيقال فلان ابن فلان، وانت مين عشان ينسب إليك الولد؟ هو فضل الله ورحمته، هو نعمة الله وعطفه، هو منة الله وهبته جل جلاله. فاسجد شكرا لله أيها الأب، أشكر الله. ثم الأذان في أذن الطفل، الأذان في أذن المولود سنة، أن تؤذن في أذنه اليمنى، بس مش زي ما احنا بنأذن الله أكبر، لا 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 لا، وإنما نريد من الأب أن يحتضن طفله بهدوء وأن يؤذن في أذنه وشوشة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. وساعة ما تأذن في إذن الطفل بالوشوشة ديك في ودنه مباشرة، تبقى الوشوشة دي في ودنه، هو لسه ما بيسمعش ولا لسه شايف، ولكن أنت ستشعر بالطفل نسمة كأنها تطير بين يديك. خذه في حضنك وأذن في ودنه وشوشة وشوشة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. بهذه الطريقة سيدخل هذا مباشرة إلى قلب الطفل، فيكون أول شيء سمعه في الدنيا التكبير والشهادتين والصلاة والتوحيد، لا إله إلا الله. اثنين، شكر النعمة، أن تشكر نعمة الله. قال الله جل جلاله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا الطفل الذي رزقته الآن إذا شكرت الله سيزيدك، يزيدك بأن يكون الطفل معافا، هيزيدك نعم، مش المقصود انه يزيدك اولاد، ده وارد ايضا، لكن ابتداء الولد اللي لسه خارج من بطن امه ده احنا مش عارفين حالته ايه، برضو كثرت في هذه الايام الحضانات، كثرت في هذه الايام امراض الاطفال. لذلك ابدأ في البداية اشكر عشان يزيدك عافية الطفل، يزيدك عافية الام. كم من أم ماتت في نفاسها، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى لما تشكر نعمة ربنا يزيدك عافية في نفاسها، يعني إنها تعافى بسرعة، إنها تخرج من النفاس سليمة وطيبة ونفسيا وبدنيا، أن يجبر الله الأمة سريعا. أشكر، وإن لم تشكر هذه البلاءات المتعددة سرها عدم الشكر. إخوتي، من أخطر ما يواجه الإنسان عند النعمة أن ينشغل بالنعمة عن المنعم. أن ينعم الله عليك بنعمة فتنشغل بها عن الله، سبحان الله العظيم. ربنا يديك فلوس فتنشغل بالفلوس عن ربنا. الشباب النهاردة اللي ربنا يزوجه فينشغل بزوجته عن ربنا، ربنا يديله شقة يجهز الشقة ينشغل بالشقة عن ربنا، ربنا يرزقه عمل يكسب منه حلال ينشغل بالعمل عن ربنا، ربنا يديله الصحة أو يديها الجمال فتنشغل بجمالها عن ربنا، يديها زوج تنشغل بحب زوجها ومشغلة زوجها ومتابعة زوجها والغيرة على زوجها عن ربنا فيعذب فتعذب بزوجها فيعذب بماله فيعذب بصحته. من انشغل بالنعمة عن المنعم عذب بذات النعمة ولا بد. لذلك تجد أن من انشغل بأولاده عن الله يعذب بأولاده، ربنا يعذبه بأولاده فيصبح أولاده عذاب عليه. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها. هيتعذب بأولاده إن لم يشكر نعمة الأولاد، هيتعذب بزوجته إن لم يشكر نعمة الزواج، هتتعذب بزوجها إن لم تشكر نعمة الزوج، هتتعذب بجمالها إن لم تشكر نعمة الجمال. كل من أنعم الله عليه بنعمة فانشغل بالنعمة عن المنعم عذبه الله بذات النعمة، عذبه الله بذات النعمة ولا بد. فلذلك لا تنشغل بالنعمة عن المنعم. خمسة بقى، لا تعصي الله بنعمة الله. ربنا اداله الولد يعمل سبوع ويشغل بقى مزيكا والاختلاط في يوم السبوع صبيان على بنات وام المولود تزوق وتتجمل وتسرح وتجيب كوافير او تروح للكوافير، هو ده شكر ربنا؟ هو ده الاعتراف بنعمة ربنا؟ تعصي ربنا بنعمته؟ يقول الولد يلبسوا ذهب او يلبسوا الولد فستان او يكذبوا في النعمة يقولوا بنت عشان ما يتحسدوش او الى اخره. لا تعصي الله بنعمة الله فيمحق الله بركة النعمة. ما ربنا ينعم عليك بنعمة. إن الله يحب إذا أنعم على عبده بنعمة، إذا أحدث الله لعبده نعمة أن يحدث له العبد بها تواضعا. لما ربنا ينعم عليك بنعمة ذل لربنا أكثر، انكسر لربنا أكثر. ما تروحش الشغل الصبح يقولوا لك ها زوجتك عملت ايه، تقول جبت ولد. انت ما جبتش يا غلبان، قول رزقني الله ولد، ربنا اداني ولد، ربنا أكرمني ببنت، ربنا رزقني بنت، ربنا أنعم علي بمولود، مش أنا جبت. انت جبت يا مسكين، انت ما جبتش حاجة ولا عملت حاجة، لا انت ولا زوجتك. هذا خلق الله نعمة. عشان كده بقول لك للأب وللأم ولأهل المولود، شيل المولود كده وامسكه، بص عليه، امسك صباع رجله، امسك صباع ايده، شوف ظفره، شوف انفه، شوف اذنه، قول سبحان الله. ده اللحم والدم، ده المولود، ده الثلاثة اربعة كيلو دول كان فين قبل تسعة اشهر بالظبط؟ كان ايه؟ لم يكن شيئا مذكورا. حس بالنعمة دي. ولذلك احتضان الطفل وتقبيل شمه ايضا له دليل نستأنس به من السنة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر، صلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، إذا نزل المطر استقبله بوجهه وصدره ومسح به وجهه وقال عهد بربي، يعني جاي من عند ربنا جديد، حديث عهد بربي. كذلك المولود ده لسه منفوخة فيه الروح جديد، قريب خمس أشهر بس، حديث عهد بربي، مخلوق جديد، فرحة. ولذلك يستحب أن يهنأ بالمولود. إن سمعت إن حد رزق ولد، رزق مولود يعني، تهنيه، تقول بورك في الموهوب وشكرت الواهب. ورزقت بره وبلغ أشده. تاني تبارك لمن رزق مولودا، تقول بورك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ أشده. يبقى نمرة واحد تؤذن في أذنه، اتنين تشكر نعمة الله، تلاتة تبشر الناس بأن ولد لك ولد وتتلقى التبريكات والتهنئات، أربعة أن يحنك الولد. يستحب أن تبحث عن رجل صالح ويأتي بقطعة من التمر ويمضغها بأسنانه، بأسنانه بس من بره كده بعيدا عن ريقه، وبعدين يدخلها فم الولد ويحنك بها الولد، يمشيها، احنا بنقول عليها على ضراضيره، انا مش عارف يعني اللي هم الفكين، يمشيها على اماكن الاسنان بصباعه كده، يمشي التمر على اماكن اسنان الولد على الفكين من تحت ومن فوق ويتركها، وستفاجأ ان الولد يلعق ويبلع. الله اكبر، شيء ممتع ستجده ساعتها، بس هذه بركة ممن يحنك. أيا ترى نجد من يحنك؟ منين نجيب الرجل الصالح ده ليحنك لنا أولادنا؟ اسمه التحنيك. هنقول واحدة واحدة، ربنا يهديك يا ميداني ويتوب عليك ويرزقك الذرية الصالحة عشان تسكت. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا نمرة واحد حمد الله وشكره، وبعدين التبشير والتهنئة به، وبعدين تحنيكه، ثم الرضاعة. ولازم نقف بقى عند الرضاعة وقفة مهمة جدا وخطيرة جدا. الإنسان، إن الإنسان لكفور مبين، يقول ربنا جل جلاله: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. تبقى واحدة نفسها ترزق بولد وتبقى سعيدة أنها رزقت بولد، وبعد ما ترزق نفاجأ بقى انها مش عايزة ترضعه، او نفاجأ بقى انها مش عايزة تولد طبيعي، عايزة تولد قيصري. ليه؟ عبادة الجمال، بتعبد جسدها، بتعبد نفسها، فتتألى على الله، ومثل هذه تعاقب. إخوتي، الجمال، وينبغي أن تكون لنا وقفة مستقبلا مع هذه القضية، الجمال هبة من الله عز وجل، ليست له مقاييس. كما يقال الجمال نسبي، ولذلك هؤلاء الذين يضعون المقاييس ويقيسون عليها الجمال ويثبتون بها الجمال، قد تكون في أعين كثير من الناس هذه المقاييس خاطئة خاطئة. ومن زمن أنا كنت عملت كتاب قبل كده، كتاب اسمه غذاء الألباب، شرح منظومة الألباب للسفاريني، منظومة الآداب الإمام السفاريني شرحها في غذاء الألباب، اختصرتها في كتاب اسمه نصائح للشباب. في كتاب غذاء الألباب للسفاريني ذكر فيه مواصفات الجمال، قال إيه؟ يفضل في المرأة أن تكون طويلة في كذا وكذا، وأن تكون قصيرة في كذا وكذا، وأن تكون السعة في كذا وكذا، وأن يكون الضيق في كذا وكذا. كل هذه المواصفات لما تيجي النهاردة تقيسها تلاقي الأمور اختلفت، بتختلف من واحد لواحد، ومن ناس لناس، ومن جيل لجيل، ومن ذوق لذوق. لكن الجمال الباقي أن تكون عند الله جميلا. الجمال النافع. وإذا كنت عند الله جميلا جملك الله في أعين الناس ولو كنت في أصل الخلقة دميما. سبحان الله العظيم. يعني أنا بقوله لما تتصور سيدنا بلال بن رباح وكان أسود، أسود اللون، جميل، بحبه سيدنا بلال، تهفو القلوب لرؤيته، ما نفسكش تشوفه سيدنا بلال؟ سبحان الله العظيم. حمادة ده صلى على رسول صلى، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فالشاهد أن التي تحافظ النهاردة ما بتاكلش عشان تبقى نحيفة، عشان تبقى جميلة، إيه الكلام ده؟ ما احنا بنقول لا اشكلي، لكن احنا بنقول ما يبقاش هدف، ما بنقولش ابقي وحشة، ولكن هناك أمور تحتاج إلى القوة البدنية دي عشان تقدر تقوم بأعمال البيت وتحمل وتلد ولد صحيح، الجسم صحيح، النفسية صحيح، البدن قوي، البنية. الشاهد إيه؟ عشان ترضع لازم تأكل الأكل، لا هتتخن شوية، لا مش عايزينها تتخن، لا يبقى ترضع صناعي، لا 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 لا. الرضاعة، سبحان الله العظيم، إن الخالق الحكيم المدبر الذي شملت عنايته جميع مخلوقاته جعل اللبن يدر من ثدي الأم بمجرد أن يخرج الولد من بطنه، فمنذ اللحظات الأولى لنزول الولد من رحم الأم يفرز هرمون، الهرمون المسؤول عن إفراز الحليب من الثدي، فما أن يولد الجنين الذي تعود في رحم الأم على تلقي الغذاء الجاهز المهضوم والذي لا يستطيع بمعدته الصغيرة والفقيرة إلى البكتيريات أن يجري عمليات الهضم المعقدة حتى يجد هذا الغذاء الإلهي الجاهز والغني بالمواد الغذائية اللازمة له. تبارك الله أحسن الخالقين، أنزل الله هذا اللبن من ثدي الأم وألهم الطفل البحث عنه. مجرد ما الأم تشيل ابنها كده في حضنها يعمل كده، يبحث عن الثدي، مجرد أن يلتقم ثدي أمه يمص. من علمه؟ قل الله، الله. ذلك من لطيف التفسير أو من نكت التفسير في قول الله تعالى في سورة البلد: وهديناه النجدين قال الثديين. هي الأصل في التفسير أن الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، عرفناه ليختار بينهما مكلف. قال بعض أهل التفسير النجدين الثديين، لأن النجد الشيء المرتفع. الشاهد الله جل جلاله هداه إلى ثدي أمه، وشد أمر الإسلام الأم بإرضاع الطفل. قال سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالله جل جلاله قررها تقريرا: والوالدات يرضعن أولادهن، كأن هذا أمرا كأن هذا أمر مقرر منتهي، الوالدات يرضعن أولادهن. ثم ألزم الله الأب بالإنفاق على الوالدة والطفل بالكسوة والطعام والإطعام. ولذلك فإن من حق الولد على أمه أن ترضعه، من حليب ثديها الذي جعله الله له غذاء كاملا. فيجب على الأم أن تأخذ ولدها منذ اللحظات الأولى للولادة وتضمه إلى صدرها وتضعه على ثديها، لأن هذا التصرف يزيد من قوة إفراز هرمون الحليب ويشجع على زيادة إدرار الحليب. هي أن تحمله وأن تقربه من صدرها، هذا وحده يجعل عمليات نفسية وبدنية تفرز اللبن. الرضاعة في الأيام الأولى عندما يدر الثدي مادة اللبأ، مش اللبن، اللبأ، أو يسموها الصمغة، الصمغة، هذه الأصل في إيجاد المناعة الطبيعية لجسد الطفل. مناعة طبيعية نمرة واحد، اثنين تعقيم المعدة والأمعاء، ثلاثة توليد البكتيريا المسؤولة عن الهضم في المعدة والامتصاص في الأمعاء. اللبن اللي بينزل في البهائم اللي بيسموه السرسوب في أول أيام يقولوا إن ده أكبر قوة غذائية. عند الأم نفس الشيء، بس في لبن الأم بالنسبة للطفل بشر جعل الله جل جلاله ذلك، ده كلام علمي طبي حديث جدا، مش جدا ولا حاجة، لكن من الطب، من اكتشافات الطب الحديث اللي بتزيدنا إيمان أن هذا اللبن في خلال الأسبوع الأول من الولادة بعد لحظة الولادة ولمدة أسبوع، هذا اللبأ، اللبأ أو يسموه الصمغ، له دور كبير جدا. الغذاء الطبيعي اللي موجود في لبن الأم لا يمكن الحصول عليه أبدا أبدا من أي مصدر غذائي آخر. تعالوا بقى بسرعة نقول في ترتيب إيه مميزات الرضاعة الطبيعية. نمرة واحد، يرضع الطفل لبنا نظيفا ومعقما خارج من المصنع مباشرة إلى معدة المستهلك، لم تمسه يد. سبحان الله العظيم، رحمة، رحمة من ربك. اثنين، أنك تجد لبن الأم حرارته معتدلة ومساوية لحرارة جسم الإنسان. النهاردة اللي بيعملوا لبن مش دفوا المية الأول، سخنوا المية، لا دفوا المية، لا بردوا المية، عمرها ما هتيجي مظبوطة زي اللي ربنا جل جلاله خلقها. ثلاثة، هذا الغذاء لا يتغير. يعني ايه؟ الام دلوقتي بترضع ابنها لبن صناعي في البيت، عملت له من مية معينة، سخنتها بدرجة معينة، انتقلت عند امها او في المستشفى او في زيارة لأقاربها، وعايزة ترضع الولد، المية اختلفت واللبن من فتح وقافله العلبة اللي بناخد منها الملعقة البكتيريا زادت ونقصت، الجراثيم، نفس الأم نفسه، نفس اللي بتعمل، المطبخ نفسه وريحته. أما لبن الأم معاها لما يرضع من أمه ما بيتغيرش أبدا، هو نفس المصنع. أربعة، أن لبن الأم لا يفسد بالتخزين. لو الأم قعدت 10-12 ساعة، يومين ثلاثة ما رضعتش ابنها لسبب من الأسباب، يحصل إيه لبن الأم؟ ولا حاجة، يتناسب مع معدة الرضيع. الابن ده حتة من جسم الأم دي، فجسمها متناسب مع جسمه، عشان كده الزينات الوراثية بين الأب والأم في كل طفل مختلف عن الآخرين. مش بيعملوا تحليل الايه الايه الدي ان ايه الدي ان ايه الدناوة يعني. بيعملوا تحليل ال 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 مش عارف ايه الذري ان ده من دي ده من ده. سبحان الله العظيم. فلذلك لما يبقى اللبن بتاع دي لده حته منه الحته ليه. تخيل انت ان الاطباء او اهل العلم في الامراض الوراثيه اثبتوا ان الطفل لا يحتاج الى اي غذاء اضافي الى جانب لبن الام مهما كان لبن الام قليلا. الام ترضع الابن هي دي كفايته مش محتاج اي حاجه تاني جنبيها. ايضا لبن الام يؤمن المناعه الطبيعيه للطفل عن طريق تقويه الدفاعات المناعيه للجسم. الرضاعه الصناعيه تنقل الامراض. 8 الرضاعه الطبيعيه تمنع حدوث سرطان الثدي عند الامهات. الرضاعه سبحان الله العظيم. كان الشيخ محمود غريب الشربيني الله يرحمه رحمه واسعه كان رئيس انصار السنه في المنصوره. كان رجل فاضل من افاضل الناس ومن رجال الدعوه زمان. يعني سمعته كان يقول ان بعض النساء او اكثر النساء صلاح اجسادهن كامله بالولاده علاجها انها تحمل وتلد. وكلما حملت وولدت اكثر كلما صارت صحتها افضل وجسمها افضل. انا عارف ان في نساء دلوقتي يقول لا 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 يا عم الشيخ من الكلام ده مش صحيح ده الحمل والرضاعه بيهدوا الحيل. لا، اللي بيهد الحيل رفضك لهذا. لكن لو انت نفسيتك تحبي هذا وتقبلي على هذا وتبقي فرحانه بهذا هذا يزيدك صحه وقوه وكله من عند ربنا سبحانه وتعالى. الرضاعة الطبيعية تنشط الثديين وتساعد الرحم على الانقباض، تساعد الرحم على الانقباض، وبالتالي تنقص نزف دم النفاس، وذلك بإفراز هرمونات انقباض الرحم ليرجع إلى حالته الطبيعية بعد تمدده أثناء الحمل. 10 حليب الأم يحتوي على الضاد خاصة وعناصر المناعة الخلوية. أول 3 شهور في حياة الطفل مهمة جدا لوقاية الطفل من، أنا مش عايز أقول بس كلام إنجليزي، الانتينات المعوية، الكولونيات، السلمونيلا، كل دي انواع ديدان او بكتيريا معينه بتنشا في المعده. الحاجات دي لما بتنشا من الصغر بتستوطن، مش ممكن التخلص منها بعد كده ابدا. اذا رضعت 3 شهور الاولى من لبن الام تظل المعده نظيفه وحالته المعدية طول عمره. إذا رضع 2 بقى طول عمره لا يعاني من أمراض المعدة والأمعاء. لبن الأم غني بمادة خطيرة جدا. هذه المادة لها أثر بالغ في نمو المخ، الدماغ، ضرورية لنمو دماغ الوليد. المادة دي في لبن الأم هي اللي تخلي دماغه كبيرة، مخه ينمو بطريقة طبيعية. حليب الأم يحتوي على ماء كاف لتلبية حاجة الطفل في جميع الأوقات متناسبا، في وقت الحر غير وقت البرد، وقت الليل غير وقت النهار، وقت النوم غير وقت اليقظة. الله يدبر له الأمور. لذلك كان حرص الإسلام على أن ترضع الأم طفلها. أيضا شيء آخر، إن رضاعة الأم للطفل عامل تربوي، تربية. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. بداية التمكين. أنا بقول دايما إن سيدنا موسى اللي لما قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، لم يكن رجل يبلغ هذا اليقين إلا من رضع من قلب أم ألقته في البحر. الأم اللي رمت ابنها في البحر يقينا في وعد الله، يطلع ابنها عنده اليقين اللي يقول كلا إن معي ربي. الولد اللي أبوه يقول له، سيدنا إسماعيل لما سيدنا إبراهيم يقول له إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، يقول يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم لم يكن هذا الولد ليستسلم إلا ولد رضع من أم قالت الله أمرك إذن لن يضيعنا. أمه قالت كده، الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت إذن لن يضيعنا. فلذلك الولد لما قال لأبوه الله أمرك؟ قال نعم، قال إذن لن يضيعنا. هي افعل ما تؤمر. لذلك الأم اللي بترضع لمن؟ زي ما قال الشاعر وهل يرتجى لأطفال كمال إذا ارتضعن ثديا ناقصات، وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلات. يعني اللي رضع من مين؟ مين دي اللي رضعته عشان يطلع الولد ده ايه؟ أذن العشاء؟ لو احنا لسه قلنا حاجة؟ أذن يا ميدني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي بدقيقة واحدة عشان نخرج نجري نروح للصلاة وأخذ فيها كم سؤال من الـ SMS بتاع ميدني الله يرحمه. سؤال وإن شاء الله نكمل موضوع بقى الفطرة، دور اللبن، لبن الأم، دور الرضاعة الطبيعية في تثبيت الفطرة عند الطفل، ودور اللهاية أو البزازة الفارغة أو يسموها مش عارف إيه في تعليم الطفل النفاق منذ صغره. إن شاء الله بإذن الله تعالى الأربعاء القادم إن شاء الله. الأسئلة، أول سؤال، أرجو منك أن تدعو مش تدعي، ها؟ عايزين نتعلم عربي بقى. أن تدعو لي بتثبيت حملي، وهل الطفل السقط أقل من شهرين؟ أسأل الله أن يثبت حملك وأن يتمه على خير، وكل حوامل نساء المسلمين اللهم ثبت حملهن وارزقهن ساعة سخية يرزقنا جميعا فيها بصالح الذرية. وأسأل الله عز وجل أن يرزق كل امرأة صالحة بذرية صالحة، اللهم ارزقهن بذرية صالحة. اللهم اجبر خاطر كل مسلمة وكل مسلم بأن ترزقهم بالذرية الصالحة يا حي يا قيوم. السقط لا يكون إلا بعد 4 أشهر، وده نقطة مهمة جدا لازم تتعلمها النساء، إن بينفخ الروح في الجنين بعد 120 يوم، 40 يوم نطفة، 40 يوم مضغة، 40 يوم علقة، ثم بعد 40 يوم الرابعة، بعد 40 الرابعة يرسل الملك فينفخ فيه الروح. بعد 120 يوم يبقى ده ساقط، وتبقى اللي تسقط بعد 4 شهور نفساء. قبل 4 شهور يبقى دي مش نفساء ولا حائض، الدم ده دم علة، تصوم وتصلي وتوطأ. ادعوا لي أنا وأهلي بفك كربنا، والله إحنا مظلومين، أسأل الله أن ينصر المظلومين من المسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين يا حي يا قيوم. أسأل الله عز وجل وطلب بدعاء بالرحمة لمتوفي، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يرحم موتى المسلمين. تقول: هي أرملة تزوجت دون إذن وليها خشية الرفض وأخذ أولادها منها، فما الحكم؟ زواجك باطل وحكمه زنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزانية هي التي تنكح نفسها. قال رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم: أي امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فهي زانية. ياسمين محمد من اليمن تعاني من عدم السمع، أسأل الله أن يشفيها وأن يسمعها الخير وأن يشفي كل مريض مسلم. في ضيق شديد أسأل الله أن يفرج كرب المكروبين من المسلمين. هل تسمح أن نكتب عناصر مختصرة من كتاب أسرار المحبين في رمضان وننشرها؟ مسموح، مسامح اللي يكتب عناصر مختصرة يختصر يلخص يوزع ينفع المسلمين لا بأس في ذلك، لكن يبيع لا. نريد حلقة كاملة عن النقاب، احنا نحارب على ارتدائه. انت بتحاربي، اثبتي اثبتي واصبري والله ينصرك ان شاء الله. ملتزمة عمرها 17 سنة وتحافظ على الصلاة ولكنها لا تخشع، مع الصبر وكثرة الصلاة يأتي الخشوع ان شاء الله. اسقاط الجنين المشوه لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز الإجهاض قولا واحدا. ما هي عورة العجوز بالصلاة؟ العجوز وغير العجوز، عورة المرأة في الصلاة كل جسدها ما عدا الوجه والكفين، كل جسدها حتى ظهور قدميها، منتقبة من 5 أشهر وتعاني من ضيق بالشعب الهوائية وحساسية إلى آخره. اصبري والله يشفيك بالنقاب إن شاء الله. أسأل الله أن يرزقكم الذرية الصالحة جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقها بالزوج الصالح وكل بنات المسلمين. اللهم ثبتنا على الإيمان وكل محتاج إلى التثبيت يا حي يا قيوم، كلنا محتاجين للتثبيت. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. عليها أيام صيام قضاء كثيرة ولم تكن تعرف أنه واجب، ف ماذا عليها أن تفعل؟ عليها أن تقضي كل الأيام التي عليه. يعني مثلا هي عرفت وهي عندها الوقت 35 سنة وهي حاضت من عمر 12 سنة، يبقى في 23 سنة كانت بتفطر كل يوم 5 أيام، في 23 سنة يبقى 115 يوم، ال 115 يوم عليها، وتبدأ تصومهم متفرقين في الشتاء يوم ويوم أسبوع على قد ما تقدر، بس عليها 115 يوم لربنا لازم تصومهم. ما حكم الإفرازات التي تعقب دم النفاس قبل تمام 40؟ نقول للنساء لا تتعجلن في أيام النفاس، النفاس 40 يوما، ما فيش قبل 40 واحدة تقول أنا كده خلصت، لا، الدم بينقطع ويجي تاني وينقطع ويجي تاني، وإفرازات وإلى آخره، كل ده بيحصل أثناء 40. فلذلك لا طهارة لنفساء قبل 40، اصبرنا. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.